إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون إن تقوى الله تبارك وتعالى خير زاد ومن فضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه على العباد أن شرع لهم هذه الشرائع وفرض عليهم هذه الأركان التي بها يتحقق تقوى الله تبارك وتعالى الذي هو الغاية تقوى الله تبارك وتعالى بأداء ما فرض الله عز وجل تقوى الله تبارك وتعالى يتحقق باستيفاء الأركان الأركان كلها آخر هذه الأركان هو حج بيت الله الحرام الذي نعيش هذه الأيام أجواءه الإيمانية التي تذكرنا بنبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من الصحب الكرام بل تذكرنا بجميع الأنبياء والمرسلين الذين وطئت أقدامهم تلك الأرض المباركة المقدسة إن في الحج منافع عظيمة فيه عبر وعظات لمن تأمل فيما شرعه الله تبارك وتعالى فيه من أول هذه المنافع أن الحج من أعظم أسباب تحقيق التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. خير الزاد هو تقوى الله تبارك وتعالى. يذكر التقوى مع هذا الركن العظيم من أركان ديننا الذي أنعم الله جل وعلا به علينا ربنا جل في علاه. تقوى الله التي لا تتحقق إلا بتوحيده، إلا بتوحيده، أي بإفراده بالعبودية وحده لا شريك له. هذا التوحيد الذي يتجلى في كل نسك من أنساك هذا الركن، يتجلى في التلبية التي هي شعار التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الاستجابة لله وحده لا شريك له، تحقيق توحيد الله جل وعلا بامتثال أوامره والاستجابة لدعوته، حيث أمر نبيه عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج. تقوى الله تبارك وتعالى هي أول منافع هذا الركن العظيم الذي أكرم الله جل وعلا به هذه الأمة، وجعله مناسبة عظيمة، مناسبة لتجديد العهد والإيمان، مناسبة لهذا الاجتماع العظيم الذي لا نظير له في أمة الإسلام. يجتمع الآلاف بل الملايين في صعيد واحد بدعوة واحدة وعبادة واحدة ورجاء ومقصد واحد. ولذا كان من منافع الحج أنه من أعظم أسباب تحقيق وحدة هذه الأمة التي أصبحت غاية منشودة. اجتمع الأولون وحدهم دين الله تبارك وتعالى، اجتمعت كلمتهم وتآلفت قلوبهم على توحيد الله وحده لا شريك له. ثم خلف من بعدهم خلوف تفرقوا وتمزقوا وتشتتوا، كل حزب بما لديهم فرحون. أحدثت فيهم البدع المضلة المفرقة لهذه الأمة، من أخطرها وأشدها بدعة العصبية القومية أو القبلية، التي كانت سبباً في تفريق هذه الأمة، هذه الأمة التي تقرأ في كتاب ربها أمر الله جل وعلا لها بالاجتماع وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وقوله تبارك وتعالى تحذيراً من خلاف هذا الأمر: ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر الله جل وعلا أمر الله جل وعلا هذه الأمة وهي أمة الجماعة بالاجتماع وعدم التفرق، بالاجتماع في دين الله تبارك وتعالى وعدم التفرق فيه. إذا كانت هذه الآلاف ممن تشهد هذا الركن العظيم وإلى الملايين من خلفهم الذين يراقبون تنقلهم وحركاتهم ويشاهدونهم وهم يؤدون مناسكهم، ثم لا يؤثر هذا المشهد المهيب في قلوب المؤمنين ولا يدفعهم جميعاً لتحقيق هذه الغاية، هذه الغاية العظيمة التي هي سبب عزهم وتمكينهم وقوتهم ونصرتهم. إن الله جل وعلا كتب التمكين لعباده المؤمنين الذين اجتمعوا على الإيمان وتآلفت قلوبهم على ذلك. إن من دروس الحج كذلك التي ينبغي أن تستوقفنا، سواء من وفق فينا لأن يرحل لتلك البقاع ويكون من حجيج تلك الأرض المقدسة، أو ممن تأخر، أن يستوقفه ذلك المشهد، تلك الرحلة من بلده إلى بلد الله الحرام التي تذكره برحلة أعظم، ألا وهي الرحلة من الدنيا إلى الدار الآخرة، الانتقال من هذه الفانية إلى الباقية. فإن الحاج إذا خرج من بيته وادعى أهله وأوصى بما يجب عليه أن يوصي، أدى الحقوق إلى أصحابها، لأنه قد لا يعود بعد خروجه ذاك. وليس هذا عنا ببعيد، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج في حجته المباركة خاطب أصحابه قائلاً: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يلقاهم بعد عامه ذاك. وكانت تلك الحجة هي الحجة التي ودع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلالها أمته. تظهر أو يظهر هذا التوديع في وصيته لأمته بعد ذلك في خطبته الشهيرة المباركة التي خطبها في الناس يوم عرفة. هذه الوقفة ينبغي أن تستوقف كل واحد منا، من وفقه الله جل وعلا لهذا فليحمد الله وليجتهد على أن يكون حجه على وفق ما يرضي الله، وليجتهد في القبول، لأنه أهم أمر فيه أن يتقبل الله جل وعلا منه. إنما يتقبل الله من المتقين. أن يجتهد حتى يوافق حج نبيه عليه الصلاة والسلام الذي أمره بذلك، ومن خلفه ممن تأخر العام عن أداء هذه الفريضة وهذا الركن، من كان قادرا على ذلك مالكا للزاد والراحلة ولم يفعل، أخرته دنياه أو مشاغله أو أهله وولده، فليعلم أنه على خطر عظيم، أنه على خطر عظيم. لو مات على ذلك ختم له بسوء خاتمة، لأنه مضيع لركن من أركان دينه، لأنه مضيع لركن من أركان دينه، عاص لربه تبارك وتعالى فيما أمره. أما من حبسه عذره، العذر الشرعي، فإن الله جل وعلا عليم بحاله. أن يتفكر الجميع وأن يقف الجميع هذه الوقفة، أنهم ينتقلون من هذه الدنيا إلى دار الآخرة، هذه الدار التي لا ينفع فيها لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يكون حالهم؟ كيف يكون حالنا في موقفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى؟ نسأله جل في علاه أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه كريم بر رحيم. هذه العبارة الجليلة التي حفظناها والتي نذكرها ونرددها كلما ذكرنا حجه عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا وأسوتنا، هذا النبي الكريم لما نوى أداء هذا الركن العظيم قال لأصحابه: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها المؤمنون. تستفيدون من هذا الخطاب أن المبادرة للصالحات من أعظم المطالب، ومن أعز ما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال رب العزة والجلال: من الدروس التي نستفيدها في هذا الركن أو من خلال هذا الركن العظيم من أركان ديننا مسألة التأكيد على مخالفة المشركين، مخالفة غيرنا في عباداتهم وفي عوائدهم وفي خصائصهم، لأننا أمة متميزة، لأننا أمة توحيد وغيرنا أمم شرك وضلال، لأننا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النبي الكريم نبي الهدى كان يتقصد إظهار مخالفته للمشركين، للمشركين جميعا من أهل الكتاب ومن غيرهم، يتقصد إظهار مخالفة اليهود والنصارى خاصة، لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل ديانة سماوية، وأنهم أتباع للأنبياء، إلا أنهم خالفوا الأنبياء، ولا تهم النسبة ولا يهم الادعاء بقدر ما يهم الحال وما عليه صاحبه، وما عليه صاحبه اعتقادا وعملا وسلوكا. ما فائدة من يدعي أنه على الإسلام وهو هادم لأركانه كلها؟ هل ادعاؤه هذا ينفعه عند ربه؟ ما فائدة من يدعي كما يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار؟ هل هذه حقيقة عند الله جل وعلا، أم أنها محض كذب وافتراء كذبهم ربنا جل وعلا فيها؟ إن الحقائق هي فيما تعتقده وفيما تعمل به وفيما تسلكه في حياتك كلها. هذا الذي يصدق ادعاءك ويصدق أقوالك، إنما هي أعمالك. فنبينا نبي الهدى أظهر مخالفة المشركين في حجه إلى بيت الله الحرام. كان من عادتهم وعاداتهم في هذا كثيرة، والتي خالفهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر واحدا منها. من عاداتهم الجاهلية أن أهل قريش كانوا يعتقدون أنه لا يجوز لهم الخروج من الحرم والإفاضة مع الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. في هذا أمر بمخالفة المشركين، وكذلك في حياتك كلها يا عبد الله يا مسلم، عليك أن تتميز بدينك، لأنك متميز في عقيدتك وفي منهجك وسلوكك، لأنك مسلم، إسلامك يظهر في اعتقادك ويظهر في أعمالك وسلوكك وفي معاملاتك كلها، يظهر إسلامك من خلال هذا كله. فلا تكن مقلدا متبعا لأولئك الذين غضب الله عليهم وهم اليهود، أو لأولئك الضلال من النصارى الذين نهينا عن اتباعهم والسير على هديهم. من المنافع الجليلة كذلك والدروس التي نستفيدها ويتمرن عليها الحاج الذي وفقه الله تبارك وتعالى لأداء هذا النسك ولشهود تلك المواقف الجليلة المباركة، هو الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعاء من أعظم ما يشغل به الحاج نفسه في حجه، وخاصة في أعظم مواقفه يوم عرفة، إذ هو يوم الدعاء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضرع فيه إلى ربه تبارك وتعالى ودعاه ملحا في دعائه ساعات من نهاره، ساعات من نهاره. دعاء الله تبارك وتعالى الذي هو دليل افتقارك إليه ودليل رغبتك فيه ودليل طمعك فيما عنده تبارك وتعالى. فإذا كان هذا حاله في مثل هذه المواطن، فإنه بعد ذلك سيتعود على اللجوء إلى الله والتضرع إليه في كل وقت وحين. الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، لأن حقيقة العبادة تضرع بين يدي الله جل في علاه، والدعاء يظهر هذا المعنى جليا عظيما. يخلص العبد في دعائه ربه تبارك وتعالى، نسأله جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن عبادته، وأن يرزقنا التأمل في هذه المعاني الجليلة، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق كما جمعهم هذه الأيام في تلك الأرض المباركة، أن يجمع قلوبهم على دينه، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.